بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام بإحسان دائم الدين. ربي السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 13 من التعليق على كتاب مرتقى الأصول. وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج وما أبيح رخصة فيه اندرج. يعني أن المباح يطلق إطلاقين، يطلق على ما خير الشارع بين فعله وتركه، ويطلق على رفع الحرج أي المأذون فيه، وهذا يصدق بكل مأذون فيه مباحا كان أو غيره. ومن هنا يصح أن تصف به العبادة، فتقول مثلا إذا أشرقت الشمس باح النفل أو جاز النفل. جاز هنا ليس معناه أنه مستوي الطرفين، لأن العبادة لا توصف بالجواز الذي هو استواء الطرفين، لأن المباح المستوي الطرفين ليس فيه إثم ولا أجر، ولا توجد عبادة ليس فيها أجر أو إثم، لا توجد عبادة ليس فيها أجر أو إثم. فالمباح باعتبار استواء الطرفين لا توصف به العبادة أصلا، إلا ما توصف به المعاملات. وقال إن الإباحة المنسوبة إلى الرخص من قبيل المباح الذي هو رفع الحرج، وسيأتي بسط مسألة الرخصة في محلها. وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله لمقتضى ما تبرى. وباعتبار ما، يعني أن المباح قد ينتقل من الإباحة باعتبار ما، أي بسبب ما، إلى كونه مطلوبا أو منهيا عنه، لكونه وسيلة إلى واجب أو ذريعة لحرام. أي قد يكون الشيء في الأصل حلالا، ولكن ينتقل من الإباحة إلى كونه مطلوبا أو كونه منهيا عنه لاعتبار ما، بسبب كونه وسيلة مثلا لمطلوب أو ذريعة لممنوع. وليس بالجنس لواجب، يعني أن المباح ليس جنسا، الجنس المنطقي ليس جنسا للواجب، بل هما نوعان للحكم، جنسهما معا هو الحكم، وهما نوعان على الأصح، فهما نوعان للحكم الذي هو جنسهما. وقيل إن المباح جنس للواجب، وهذا على تفسير المباح بأنه المأذون في فعله. إذا فسرنا المباح بأنه المأذون في فعله فإنه سيكون جنسا للواجب، لأن الواجب حين داخل تحته، فالواجب مأذون فيه مع فصل معه وهو عدم جواز الترك. ولكن الصحيح أنهما نوعان لجنس واحد وهو الحكم، وليس مأمورا به. المباح أيضا غير مأمور به، وليس طاعة، فلا يثاب فاعله. دليل ما ذكر من هذه الأشياء أن ليس لازما بنذر إن نذر. دليل على ذلك أن من نذر أمرا مباحا، نذر مثلا أن يقف في الشمس مثلا أو أن يجلس، هذا لا يلزمه، لأن المباح لا نذر فيه. النذر إنما يكون في القرب، في شيء فيه عبادة. فصل فيما تتوقف عليه الأحكام. قال: وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل بما له انتسب. فالسبب المظهر حكما إن وقع، وإن يكون يرفع، وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع. سيتكلم هنا عن الأحكام الوضعية، وذكر هنا المانع والشرط والسبب، وسيذكر بقيتها أيضا في صفات في فصل آخر. قال: والكل معمل أي معمول به بما له انتسب من التأثير في الحكم، وهو جهة الوجود في المانع وجهة العدم في الشرط، وهما معا في السبب. المانع سيشرحه، وجهة تأثيره هي وجوده، تخلفه ليس له أثر، ولكن وجوده هو المؤثر. والشرط على العكس منه، إنما يؤثر في فقدانه، فقدان الشرط هو الذي يؤثر، وما جهة الوجود في الشرط لا غير مؤثرة. وأما السبب فيؤثر في جهتيه، في جهة الوجود وجهة العدم. فبدأ بالسبب. السبب في اللغة الحبل، وكل ما يتوصل به إلى الشيء. واصطلاحا عرفه بأنه المظهر حكما إن وقع، وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع، أي ما يلزم من وجوده وجود الشيء، ومن عدمه عدمه، وذلك كزوال الشمس عن كبد السماء فإنه يلزم منه وجوب 4 ركعات بالنسبة للمقيم وركعتان بالنسبة للمسافر. ولا يلزم من عدمه، أقصد ويلزم من عدمه عدم وجوب هذه الصلاة. فهو مؤثر في جهتيه، في جهة الوجود وفي جهة العدم، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والشرط ما من شأنه أن يعدم تجاوز سويتا، والشرط ما من شأنه إن عدم لازم للحكم لحكمه أن يعدم، والشرط ما من شأنه إن عدم لازم لحكمه أن يعدم. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، يلزم منه عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لأن اللسان قد يكون متوضئا في وقت لا تجب عليه فيه الصلاة. فجهة تأثير الشرط هي جهة عدمه، أما جهة وجوده فلا تأثير لها، لا يؤثر بوجوده. الشرط يؤثر بعدمه لكن لا يؤثر بوجوده، وعكسه المانع، فالمانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهو مؤثر في جهة وجوده، وذلك كجريان دم المرأة حيضا أو نفاسا، فإنه يمنع الصلاة والصيام والطواف والوطأ. فهو مؤثر من جهة وجوده ولكن لا تأثير لعدمه، كون المرأة طاهرا لا يجب عليها صلاة ولا صياما ولا طوافا، فهو غير مؤثر في جهة عدمه، وإنما تأثيره في جهة وجوده فقط. والشيء قد يكون كل ما ذكر، يعني أن الشيء الواحد قد يكون باعتبارات شرطا وسببا ومانعا، لكن لابد أن يكون من باعتبارات متعددة. مثل لذلك بالرق، فإنه سبب لصحة العتق، شرط في صحة البيع، مانع من الإرث. فيجوز أن يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا، ولكن باعتبارات مختلفة بحسب اختلاف الجهات. فالحكم المسبب عنه ليس هو الحكم المشروط فيه أو الممنوع به. وكالنكاح فهو سبب في إباحة التمتع، شرط في ثبوت الطلاق، مانع من نكاح الأخت. إذن هو شرط وسبب ومانع، ولكن باعتبارات متعددة، لا يمكن أن يكون سببا وشرطا من ناحية واحدة، لا بد أن يكون ذلك باعتبارات متعددة. بيّن ذلك بقوله: ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواه أبدا، أي لا يكون واحد من الثلاثة، أي السبب والشرط والمانع، في ذلك الحكم سواه. فما وقع سببا لحكم شرعي لا يكون شرطا له ولا يكون مانعا له، بل لا بد من اختلاف الاعتبارات كما مثلنا. والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليس له وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرة. يعني أن الأسباب منها ما هو مقدور للمكلف، ومنها ما ليس مقدورا له. بعض الأسباب مقدور للمكلف، وذلك كالبيع فإنه سبب في ثبوت الملك، وكالنذر فإنه سبب في وجوب ما نذر. إذا نذرت صوم غد، صوم غد مندوب ليس واجبا، لكن إذا قلت لله علي أن أصوم غدا، ما هو حكم صوم غد بالنسبة له؟ نعم، أصبح واجبا، إذن هو سبب للوجوب. هذا السبب مقدور بالنسبة لك، إذن الأسباب منها ما هو مقدور للمكلف وما ليس مقدورا للمكلف. فالبيع مقدور للمكلف، والنذر مقدور للمكلف، وبعضها ليست له مقدورة، بعض الأسباب ليست مقدورة للمكلف. وذلك كالفجر، طلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الصبح. هل تستطيع أن تطلع الفجر؟ لا تستطيع طبعا، هذا سبب غير مقدور بالنسبة للمكلف. وكزوال الشمس سبب غير مقدور، وكالضرورة فهي سبب غير مقدور. فهذه أسباب غير مقدورة للمكلف، ومثلها الشروط والموانع، مع أن كلا الأمرين فيها واقع،
يعني أن الشرط أيضا منه ما مقدور للمكلف ومنه ما ليس مقدورا للمكلف، والمانع منه ما هو مقدور للمكلف ومنه ما ليس مقدورا للمكلف. ثم مثل ذلك بقوله كالغسل أو كالحول في الزكاة والدين أو كالحيض للفتاة، نظمه صراحة جميل. قال كالغسل أو كالحول في الزكاة والدين أو كالحيض للفتاة. الغسل شرط من شروط الصلاة، هل هو مقدور للمكلف؟ نعم شرط مقدور. الحول شرط في وجوب الزكاة، هل هو مقدور؟ غير مقدور. نعم. الدين مانع من الزكاة، هل هذا المانع مقدور أو غير مقدور؟ نعم، يستطيع الإنسان أن يدان، يستطيع الإنسان أن يتحمل الدين. والحيض مانع غير مقدور للفتاة. قال كالغسل أو كالحول في الزكاة والدين أو كالحيض للفتاة. فغير مقدور، هذه مباحث نفيسة فعلا وقل من يذكرها من الأصوليين، وهو استفادها من شيخه الشاطبي رحمه الله تعالى. بسم الله. قال فغير مقدور بكلها اعتبر من جهة الوضع بحيث ما نظر، ما كان من هذه الشروط والأسباب والموانع غير مقدور يتعلق به الحكم الوضعي ولكن لا يتعلق به حكم التكليف. فطلوع الفجر يتعلق به الحكم الوضعي وهو أداء صلاة، وجوب أداء صلاة الصبح، وكونه سببا لوجوب الصلاة، ولكن يتعلق به حكم شرعي لأنك أنت لا تستطيع إطلاع الفجر. قال فغير مقدور من الثلاثة كالزوال والحول والحيض لا تتعلق به الأحكام التكليفية، معناه لا يجب على المرأة النقاء، ولا يجب عليك أن تزيل الشمس عن كبد السماء، أو لأن هذا غير مقدور بالنسبة لك، فهذا لا تتعلق بالأحكام التكليفية وإنما تتعلق بالأحكام الوضعية فقط. فغير مقدور بكلها تبر من جهة الوضع فقط، ولا يتعلق به خطاب تكليف، لأن خطاب التكليف إنما يتعلق بما للمكلف عليه قدرة، وأنت غير قادر على أن تتم السنة حتى تجب عليك الزكاة مثلا. واعتبر المقدور حيث وقع من جهة التكليف والوضع معا. بالنسبة للشروط المقدور عليها يتعلق بها الحكمان، يتعلق بها الحكم الوضعي ويتعلق بها الحكم التكليفي، وذلك كالبيع تتعلق به الأحكام الشرعية من وجوب وغيره فتعتريه أحكام التكليف، ويتعلق به الأحكام الوضعية أيضا وهو سبب مقدور فتتعلق به الحكمان معا. وكالغسل، الغسل شرط مقدور للمكلف فيتعلق به الحكمان معا، يتعلق به الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وكالبيع في وقت صلاة وقت أذان مثلا الجمعة، أذان الجمعة مانع من البيع، فيتعلق به الحكمان معا، الحكم الوضعي والحكم التكليفي، لأنه أمر مقدور بالنسبة للمكلف. قال وضع الأسباب لدرء مفسدة والاقتضاء مصلحة معتمدة، وهو على قسمين، قسم قد وضع وقسمه الثاني لدى الشرع منع. يعني أن الشارع وضع الأسباب لإقامة المصالح ودرء المفاسد، فالحكمة مثلا من جعل الزنا سببا للحد درء مفسدة ضياع النسب، والحكمة من جعل النكاح سببا في إباحة التمتع جلب المصلحة بحفظ النسل وإبقاء الجنس البشري، وهو على قسمين في رواية وهي أي الأسباب، وهو أي السبب على قسمين، قسم قد وضع أي أذن فيه وفي نسخة شرع، وقسمه الثاني لدى الشرع منع. يعني أن الأسباب المقدورة للمكلف قسمان، قسم مأذون فيه وقسم ممنوع، ما أذن فيه فلتحقيق المصالح وما منع فلدرء المفاسد. فأول وهو الأسباب المقدورة المطلوبة، أسباب المقدورة بالنسبة للمكلف المطلوبة كالبيع والنكاح، فهذا مأذون فيه، والبيع قد يكون واجبا وقد يكون جائزا تعتريه أحكام الشرع، السبب المأذون فيه كالبيع والنكاح. البيع سبب في إباحة التصرف، والنكاح سبب مثلا لإباحة التمتع. والثاني وهو السبب الممنوع، سبب مقدور للمكلف ولكنه ممنوع، كالإتلاف والجرح، كالإتلاف والجرح والقتل، هذه أسباب للضمان والقصاص، وهي ممنوعة درءا للمفاسد، لأن الأسباب إنما شرعت تحقيقا للمصالح. وقد يرى للسبب الذي استقر مسببات كالنكاح والسفر، يعني أن السبب الواحد قد تكون له مسببات متعددة، وذلك كالنكاح فإنه سبب للتوارث وحلية الاستمتاع، فهو أمر واحد سبب لمثلا أمرين. وكالسفر فإنه سبب في إباحة الفطر وقصر الصلاة، كذلك شرط مثله، يعني أن الشرط أيضا الواحد قد تكون له مشروطات ومانع، المانع الواحد قد تكون له ممنوعات أيضا، وذلك مثل الوضوء فهو شرط في أشياء متعددة له مشروطات متعددة. الوضوء شرط في الصلاة والطواف ومس المصحف، والمحيض مانع واحد وله ممنوعات متعددة، يمنع الصلاة والصيام والطواف والوطأ. كذلك قد يكون للمسبب كالغسل أسباب لدى الترتب، يعني أن المسبب قد تكون له أسباب متعددة، وذلك كالغسل له أسباب متعددة منها الحيض والنفاس والإنزال والتقاء الختانين، فهذه أسباب لمسبب واحد وهو الغسل. ومثله المشروط في تعدد شروطه كأكثر التعبد، يعني أن المشروط أيضا تتعدد، قد تتعدد شروطه، كالصلاة يشترط فيها ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث، فهي مشروط واحد شروطه متعددة. كذلك الممنوع مع موانعه، فقد تتعدد موانع الممنوع، ذلك كالبيع مثلا يمنعه نداء الجمعة ويمنعه السفه ويمنعه الزيادة في الجنس في النقد أو الطعام إلى غير ذلك من موانع البيع. أو الصوم أيضا قد يمتنع بموانع متعددة كالحيض والنفاس وخوف الهلاك بالصوم. والسبب الواحد كاف معتبر، ومثله في المنع مانع ظهر، يعني أن وجود سبب واحد كاف في حصول المسبب، في طلب المسبب، وذلك مثلا كالبول سبب للوضوء، يكفي في طلب الوضوء سبب واحد لا يشترط تعدد الأسباب. ومثله في المنع أي حصول المنع كالحيض مثلا يمنع الصوم كما يمنعه غيره، فحصول مانع واحد، الصوم مثلا قلنا إنه تمنعه موانع متعددة، يمنعه الحيض ويمنعه النفاس ويمنعه خوف الهلاك، كل واحد من هذه الموانع يستبد بالمنع، لو وجد الحيض وحده منع، ولو وجد النفاس وحده منع، ولو وجد خوف الهلاك بالصوم منع. نعم إيه نعم، نحن نتكلم الآن عن صيام رمضان. نعم على كل حال هذا مثال جيد. قال السبب الواحد كاف معتبر، مثله في المنع مانع ظهر، وشرط مثل ذاك في التخلف بواحد يفقد حكم منتفي، يعني أن المشروط يؤثر فيه شرط واحد فيتخلف معه، فمثلا الصلاة يشترط فيها ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث، تخلف واحد من هذه الشروط يفسد الصلاة، إذا تخلف ستر العورة وحده بطلت، وإذا تخلف استقبال القبلة وحده بطلت، وإذا تخلف أيضا كذلك طهارة الحدث بطل، فتخلف شرط واحد يبطل. والشرط قد قسم للعادي ثم إلى العقلي والشرعي كالأكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة. والشرط قد قسم للعادي ثم إلى العقلي والشرعي كالأكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة. يعني الشرط يقسم أقساما، هو أربعة أقسام: شرط عقلي وشرط عادي وشرط شرعي وشرط لغوي. والشرط قد قسم للعادي ثم إلى العقلي والشرعي كالأكل في الحياة. الأكل شرط في الحياة، إذا لم يأكل الإنسان فإنه سيموت، وهذا شرط عادي، يعني حكم متقرر بمقتضى العادة. وجدنا الناس يموتون جوعا، من لم يأكل فإنه سيموت، فهذا شرط عادي. الحياة شرط في العلم، هذا شرط عقلي. العقل يقتضي أن من شروط العلم الحياة، فالميت لا يوصف بعلم. والوضوء في الصلاة هذا شرط شرعي، الوضوء شرط شرعا في الصلاة. ثم القسم الرابع هو الشرط اللغوي، قال: ثم لذي الأداة إن ومن ولو وما لمعناها به قد احتذوا. القسم الرابع من الشروط هو شرط اللغوي الذي له أدوات مخصوصة، وهي إن أو من أو لو وما في معنى هذه الأدوات به قد احتذوا، أي حملوه عليها. وللقرافي ومن له انتسب، يعني أن شهاب الدين القرافي يرى أن الشرط اللغوي ينزل منزلة السبب، فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ولكن الذي شهره المؤلف أنه كغيره من الشروط، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال: وهو على الأصح عندما النظر كغيره من الشروط يعتبر، لكن قد تقع صورة يكون فيها كالسبب، وهي إذا علق التزام على شرط، كمن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فالتزامه بالطلاق هنا معلقا على الأداة يلزم من وجوده وجود الطلاق ومن عدمه عدمه. في هذه الصورة هذا هو الذي لمرق الأسباب ارتقى، يعني أن هذا القسم الذي وقع فيه التزامه هو الذي يرتقي لمرق الأسباب، أي ينزل منزلة الأسباب، فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وأما إذا لم يلتزم المعلق عليه فإنه عند القرافي ينزل منزلة الأسباب، وعند المؤلف لا ينزل منزلة الأسباب، لأن مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الوفاء بالعهد مندوب، فهو وعد، ومن قال مثلا إن فعلت كذا أعطيتك كذا فإنه يكون بمنزلة الشرط عندهم على هذا الوجه. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.